الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للدرس السابق عند قوله وأربعين دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك، والمراد من نجاسته المستندة إلى موته كما هو كما مر، والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا. فهو يناقش في أصل الكبرى، هذه الشهرة الشهرة العملية. فلا بأس بهذا توضيح الموجز لأقسام الشهرة. اكتبوا بسرعة شوية اخوان. الشهرة طبعا هون لما قال والشهرة جابرة على ما زعموا، يعني جابرة لضحك السند. هذه الشهرة الشهرة العملية، هذه اكتبوا. فالمراد من كلامي بالشهرة العملية، فيناقش في أصل الكبرى الشهرة العملية بمعنى استناد المشهور أو بمعنى استناد الشهرة. الشهرة العملية بمعنى استناد الشهرة يعني مشهور إلى خبر في مقام الإفتاء، وبهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور. فمراد من الشهرة الشارح رحمه الله الشهرة العملية بمعنى استناد المشهور أو الشهرة إلى خبر في مقام الإفتاء، وبهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور، وفي قبالها إعراض المشهور، وفي قبالها إعراض المشهور الموجب لوهم الرواية، يعني لضعف الرواية، وفي قبالها إعراض المشهور الموجب لوهم الرواية، وإن كانت وصلية، يعني حتى لو كانت، وإن كانت يعني هذا الرواية، وإن كانت صحيحة أو موثقة، يعني وإن كانت معتبرة سندا، وإن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضا. فإذا في قبالها إعراض المشهور الموجب لوهم الرواية، وإن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضا. وهناك قسم آخر، هذا القسم الأول شهرة العملية، عندنا قسمان آخران. القسم الثاني الشهرة في الرواية، شهرة في الرواية بنسميها الشهرة الروائية، بمعنى كثرة نقلها، يعني نقل الرواية بمعنى كثرة نقلها، وفي قبالها الشذوذ والندرة. فإذا القسم الثاني شهرة في الرواية، شهرة روائية من طول نقول لها بمعنى كثرة نقلها، وفي قبالها الشذوذ والندرة بمعنى قلة الناقل لها، قلة الناقل للرواية. وهذه الشهرة شهرة روائية كثرة نقلها، هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين كما سيأتيكم في الأصول إن شاء الله في مبحث تعارض الأدلة الشرعية. هذه الشهرة من الشهرة الروائية من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور، وإلا البعض لا يعتبر ماذا الشهرة مطلقا، على كل حال القسم الثالث من الشهرة، الشهرة الفتوائية. هلا عندنا قسم ثالث ونقول له الشهرة الفتوائية. شو هي الشهرة الفتوائية؟ بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى. هلا شو في دليل على ذلك؟ ما معلوم. فإذا الشهرة الفتوائية بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى. هلا قد نشوف نحن، هلا طبعا تفصيل ذلك يأتي في الأصول إن شاء الله تعالى. قد والله يكون في رواية موجودة لكن لم يعلم استناد المشهور في مقام الإفتاء إلى هذه الرواية. على كل حال نعم لا لا الذي يأتي له تحت خاص في الأصول بالنسبة لحجية الشهرة. طبعا مدار الكلام بيجي على على الشهرة الفتوائية، نشوف هي حجة ولا لا، أكثر البحث اللي ينصب على الشهرة الفتوائية هذا تفصيله في الأصول إن شاء الله موصول إلى محلي. على كل حال لما بنحكي إنه والله هذا عمل المشهور جاد بضعف هذه الرواية عمل بها المشهور، هذا الشهرة العملية في مقابل ماذا؟ الشهرة الروائية في مقابل الشهرة الفتوائية. هذه الشهرة المذكورة هنا الشهرة العملية، من هنا تكون هذه الشهرة جابرة لوهن وضعف السند كما في المقام موارد كثيرة.
نفس السند ولا الرواية؟
لا الرواية دليلتها واضحة لكن المشكله سندها،
يعني يعلم ان الروايه ممكن موجوده بسند اخر ولا نفس رجال السند
ممكن. هلا هذا له تفصيل هلا فيما يتعلق بالشهره العمليه النتيجه هي على مرأة ومحضر منهم من الاصحاب شايفين ضعف السند مع ذلك عمل بها المشهور. على كل حال وصلنا إلى قوله ونسح عشر دلاء ليابس العبرة على ما زعموا من يعني يناقش في أصل الكبرى أن هذه الشهرة العملية ليست جابرة، يعني شو اسمه ليس من أتباع هذا المبنى، يعني يناقش في أصل الكبرى ونزحوا عشر دلاء ليابس العبرة. يابس العبرة يعني الجامد، لذلك في الشرائع عبر بجامد العبرة، عبر بالجامد. على كل حال ما هو يابس العبرة أو جامد العبرة؟ يقول وهو غير ذائلها، فإذا يابس العبرة هو غير ذائبها، غير ذائب العبرة أو رطبها يعني غير رطبها أو هما، يعني اليابس هو غير الذائبة وماذا والرطبة يعني وغير الرطبة أيضا، هو غير الذائبة وغير الرطبة على الأقوال. بالنسبة غير ذائبها، الذائبة تقدم معنا لما قلنا المراد بالذوبان صيرورتها ماذا؟ أجزاء دقاقا. على كل حال بالنسبة للذوبان لا فرق كما يقول صاحب الجواهر رحمة الله عليه، لا فرق بين ذوبان الجميع أو البعض، فلو غاب بعض العبرة يلحق ماذا؟ حكم الذائبة، فلا يشترى ذوبان الجميع. نعم شيخنا ما تسمع.
والرواية
جاءت بالجوابات مرة أخرى. صحيح ما هو هذا تقدم السابقة. لا تقدم السابقة لأن المروي فيما يتعلق بالرقبة تقدم سابقا ماذا أنه 40 أو 50 بنحو التخيير. وقلنا التخيير أحوط، عفوا قلنا 50 أحوط أو أفضل على ما تقدم من التفصيل. عارف شيخنا المروي 40 أو 50. المصنف رحمة الله عليه التزم بأنه ماذا في الرقبة 50، أليس كذلك؟ نعم. بنحو التعيين 50، وهذا خلاف ظاهر الرواية. على كل حال أما في الذاهبة تقدم معنا أنه يجب 50 أو 40، وفي ذلك خبر في المقام. قلنا نعم والعبر الرقبة وهي ثبته والمروي اعتبارها وبانيا وهو هذا بالنتيجة راجعوا ما تقدم. إذا وهو غير ذائبها يعني بصير هيك، هو إما غير ذائبها وإما ماذا غير رقبها أو هما يعني اليابس غير الذاهبة وغير الرقبة معا أو هما على الأقوال. بالنسبة إنه غير رقبة يعني هي جامدة في نفسها ولم تبقى في البئر، يعني بحيث أنه ماذا أخرجناها من البئر بهذه العذرة الجامدة اليابسة، فلو لم نخرجها بقيت في البئر حتى تقطعت وذابت، في هذه الحالة يلحقها حكم الذائبة. نعم. على كل حال بالنسبة للمغابة لا يفرق بين أن تكون راقبة وأن تكون يابسة، لأن اليابسة من العذرة قد تكون مغابة مقطعة، خلص يلحقها حكم المغابة. على كل حال فيما يتعلق بالذوبان شيخنا. من هنا قلنا أنه لا يفرق بين كيف صار عندك كيف عندنا يابسة وعندنا رطبة وعندنا ذائبة تفرقت أجزاؤها، فسواء هذه الذائبة كانت عن عبرة كانت عن يبس أم كانت عن رطوبة، فعندنا ثلاثة ولكل منها حكمها. ولذلك قلت أنه لا يفرق في المذابة بين كون العبرة رطبة أو يابسة، فحينئذ يلحقها حكم الذائبة. ماذا؟ 50 في العبرة الذائبة. أنا بتقول لي هذه ذائبة لكن عن عبرة أو عن يبس، أو هذه ذائبة عن رطوبة، لك خلص لا يفرق. بالنتيجة ما هو الاسم؟ ذوبان كافي حينئذ. الرواية ماذا تقول شيخنا؟ يمدح منها عشر دلاء فإذا ذاب مطلقا. هذا ما قلته. ما هو جاء الإشكال سابقا في الدرس السابق، جاء الإشكال على المصمم رحمة الله عليه أن المروي اعتبار ذوبانها، يعني الرطوبة بما هي رطوبة هذه لا يعني لا نص عليها. هذا الإشكال الذي أورده. لا، وإلا الذوبان مطلقا شيخنا. يابس لأن الرقبة أعطوا لها حكما يا شيخنا. تقدم اليابس عفوا العذر الرقبة أعطوا لها حكما، أليس كذلك؟ قال العذر الرقبة، فهذه الرقبة سواء كانت مذابة أم لم تكن مذابة، إذا كانت مذابة الرواية موجودة لحكم العذرة الذائبة، فإن لم تكن مذابة من إنك هي صارة يابسة جامدة وأخرى رطبة، إذا كانت جامدة يابسة فلها حكم منصوص، وإن لم تكن جامدة يابسة بل كانت رطبة وغير ذائبة من إنك ما في رواية عليها. لذلك أشكل الشارح رحمة الله عليه فيما تقدم، قال والمروي اعتبار ذوبانها، أما الرطوبة راجع المطلب، أما الرطوبة يقول فلا نص على اعتبارها، يعني اعتبار الرطوبة. واضح؟ من هنا قال وقليل أيضا وقليل الدم يمزح له عشر لقليل الدم كدم الدجاجة أو الدجاجة المذبوحة في المشهور. طبعا هلا قليل الدم قليل في نفسه، وإن كان كثيرا بالنسبة إلى بئر قليلة في الماء، يعني افترض بئر قليلة في الماء، وحيث أنه تقدم له لا نعتبر الكرية في ماء البئر كما اعتبرها الشارح رحمه الله والعلامة تبعا للعلامة، فحينئذ ننظر إلى إلى هذا الماء القليل الموجود في البئر، لو وقع فيه دم الدجاجة المذبوحة هذا الدم بما هو هذا قليل في نفسه، لكن بلحاظ قلة ماء البئر ماذا يكون كثيرا بالنسبة إلى ماء البئر، يعني بلحاظ ماء البئر. على كل حال هذا لا يعنينا قلة ماء البئر وكثرة ماء البئر، الذي يعنينا ماذا؟ هذا الدم هو قليل في نفسه، ومثل الرعاف القليل الذي ينزل من الأنف كذلك هذا الرعاف القليل هذا دم قليل. يقول ومسح عشرين لقليل الدم كدم الدجاجة المذبوحة ومثل الرعاف القليل في المشهور، طبعا في المشهور بلحاظ ماذا؟ قليل لقليل الدم في المشهور، لكن المروي ما في بالرواية أنه ماذا عشر دلاء، المروي دلاء يسيرة، من أين أتيتم بتكسير عشرة بهذا العدد؟ من أين أتيتم به؟ ومع أنه في الرواية دلاء يسيرة، دلاء يسيرة 3-4-5-10 هذه كلها بالنتيجة ماذا؟ دلاء يسيرة، ليش خصوص العشرة؟ يقول والمروي دلاء يسيرة وفسرت هذه الدلاء بالعشر، ليش؟ لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، أو واحد يعني جمع القلة، أو لأنه أقل جمع الكثرة، وفيهما نظر. أما قوله والمروي بلا يسير وفصرت بالعشر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. من أنه جمع قلة، هذا تقدم تفصيل جمع القلة والكثرة في مبحث الكفارات. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب التهذيب هكذا قال: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة، فيجب قال أن يؤخذ، فيجب أن يؤخذ به بأكثر عدد، فيجب أن يؤخذ به لا دليل على ما دونه، يعني على أقل من عشرة. لكن هذا الكلام فيه ما فيه، أنت تقول شيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، يعني هذا جمع قلة ثلاثي فصاعدا إلى العشرة، وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة، فيجب أن يؤخذ به من عشرة إذ لا دليل على ما دونه، وهذا كافي لإجراء البراءة. أنت عم تقول لا دليل، عفوا تلزمنا بالعشرة هو أقل ماذا؟ ثلاثة، فنقول لا دليل على أكثر من ثلاثة، ثلاثة قدر متيقن صح، فمفترض أنه نلتزم ماذا؟ بالثلاثة، فيكون هناك ليش؟ لأنه عندنا الأعداد من الثلاثة إلى العشرة بلحق جمع القلة، من الثلاثة إلى العشرة، فحينئذ من الثلاثة من جمع القلة، الأربع من جمع القلة، الخمس من جمع القلة إلى العشرة، لا وجه لتخصيص العشرة، فجميع الأعداد من الثلاثة إلى العشرة تضاف إلى هذا الجمع، فأنت خصصت بالعشرة لماذا؟ تقول إنه لا دليل على ما دونه، يقول لا دليل على أكثره. خلينا بالقدر المتيقن، يقول بالنسبة للأكثر تعيين الأكثر في المجرى هو البراءة، يعني الأكثر عن الثلاثة يكون المجرى هو البراءة. على كل حال هذا واحد. اثنين، انه انت تقول هذا جمع قلة، وشوف لفظة بناء في الرواية، ماذا تقول الرواية؟ تقول عن علي بن جعفر عن أخيه موسى القاضم عليه السلام سأله عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها من البئر؟ قال عليه السلام يمزح منها دلاء، دلاء يسيرة. أنت بتقول جمع قلة، ننظر للفظ الدلاء، تقدم معنا فيما سبق إذا تتذكروا انه جمع القلة له اوزان اربعة فقط، له اوزان اربعة فقط، اذا تتذكروا في بحث الكفارات هذا تقدم في كفارة جذب الشعر بتراجع. فانت تقول جمع قلة، جمع القلة له اوزان اربعة، بلا لا ينطبق عليها هذه اللفظة أحد هذه الأوزان الأربعة، فدلاء ليست من أوزان جمع القلة، فكيف تعتبر أنه دلاء جمع قلة؟ هذا واحد. فبعد ذلك تقول والله حتى نصل أو عفوا يعني حتى ننظر في كلامك من أن العشر هو أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، وخلي سلم أول شيء معك أنه جمع قلة، لفظة بلا ليست من أوزان جمع القلة، أوزان جمع القلة أربعة كما تقدم، أفعل أوزان جمع القلة أربعة، أفعل وأفعلة وفعلة وأفعال. فأوزان القلة أربعة، أفعل أفعلة فعلة عفوا إيه أفعل وأفعلة وفعلة وأفعال. دي لا ليست من أوزان جمع القلة، فكيف تكون أنها جمع قلة؟ فدوى العلامة رحمة الله عليه في المنتهى قال لا، هو جمع كثرة. صحيح جمع كثرة، فإذا هو ماذا؟ جمع كثرة، لأنه ليس جمع قلة. جمع قلة أوزانه أربعة، ودلاء دلاء ليست من أوزان جمع القلة، فإذا هو جمع كثرة. صحيح جمع الكثرة، جمع الكثرة أقله 11، لأنه آخر جمع القلة 10، فأقل مراتب جمع الكثرة قديش بتصير؟ 11 فصاعدا، 11 فصاعدا. فإذا إذا بدك تحمل دلاء ودلاء انه جمع كثرة، سلمنا معك انه جمع كثرة، فتقول 10 لك، لانه اقل مراتب جمع الكثرة 11 مش 10. لذلك في كلام للشارح رحمة الله عليه، يعني لا بأس بأن أقرأه عليكم. يقول الشارح: القائل بأن العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع الشيخ في التهذيب. أي جمع؟ يعني جمع قلة. فإنه يعني الشيخ رحمة الله عليه جعل هذا الجمع جمع قلة، وحمله على أكثر جمع القلة، وهو شو؟ العشرة، لأنه أقل ثلاثة فصاعدا إلى العشرة. واضح؟ العلامة رحمة الله عليه عكس، وعكس العلامة في المنتهى، فجعله جمع كثرة، دلاء جمع كثرة، وحمله على أقل. شو أقل جمع الكثرة؟ هو هكذا قال العلامة، هو قال 10، وحمله على أقله وهو 10. وإليه أشار بقوله: أو لأنه أقل جمع الكثرة. هذا أشار الشارح رحمة الله عليه لما قال: أو لأنه أقل جمع الكثرة، إشارة إلى ماذا؟ كلام العلامة رحمة الله عليه في المنتهى. ثم قال الشارح رحمة الله عليه وفيهما نظر، يبين وجه النظر. يقول الشارح رحمة الله عليه ووجه النظر فيهما: أول شيء جمع قلة كما ذكر الشيخ الطوسي فيه نظر، وأما جمع الكثرة وأقل مراتبه 10 فيه نظر. كيف وجه النظر؟ أما في الأول ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب أنه جمع قلة وأكثره 10، فلفساد كونه جمع قلة، هكذا يقول الشارع، لأن جمع القلة 4 أوزان مشهورة. جمع القلة 4 أوزان مشهورة، وهذا ليس منها، هي 4 أوزان، لأن جمع القلة 4 أوزان مشهورة، وهذا ليس منها، أن هي 4 أوزان: أفعل أفعلة فعلة أفعال، ودي لا ليست منها. وعلى تطبيق صحتي أخي سلمنا إنه دلاء من أوزان القلة، ودلاء جمع قلة. طيب جمع قلة ليش عم تلزمنا بالعشرة؟ ثلاثة جمع قلة، ويصدق إنه شو؟ 3 دلاء. وعلى تطبيق صحتي سلمنا إنه هذا صحيح جمع قلة، ولا يصح حمله على أكثره، بل مع إطلاقه يحمل على أقله. شو هو أقله؟ ثلاثة، لأنه جمع القلة ثلاثة فصاعدا إلى العشرة، فليش عم تلزمنا بالعشرة؟ فالمجرى البراءة عن الزائر. فحينئذ قال بل مع إطلاقه يحمل على أقله كنظائره اتفاقا. شو يعني هون كنظائره اتفاقا؟ يعني المجرى براءة مش مجرى احتياط. يعني هون شك في التكليف، شك في التكليف الزائد. واضح؟ ثلاثة متيقن. بعد ذلك في الرواية وصفت الدلاء باليسيرة، دلاء يسيرة. هذا مما يؤكد أيضا ماذا؟ أنه يؤخذ بأقل مراتب جمع القلة بناء على أنه دلاء جمع قلة. أما بالنسبة لما ذكره العلامة رحمة الله عليه، العلامة قال لا عشر دلاء لأنه جمع كثرة، فعلا جمع كثرة لا بأس، لكن صار في خطأ في التطبيق، لأنه أقل مراتب جمع الكثرة 11، لأنه جمع الكثرة أقل مراتبه هكذا، يعني بداية أقل مراتبه يكون فيما زاد على أكثر جمع القلة بواحد. أكثر جمع القلة أدي 10، أقل مراتب جمع الكثرة ما زاد بواحد عن جمع القلة اللي هو 11، فمفترض أن تلتزم لماذا بأحد عشر دلوا وليس بعشر دلاء. في كلام لصاحب الجواهر رحمة الله عليه لا بأس بكتابتي على السريع، هذا يفيدكم في موارد أخرى. قال في الجواهر للمجلد الأول صفحة 241، التحقيق عدم الفرق. التحقيق عدم الفرق بين جمع القلة والكثرة. بل الجمع يصدق على ثلاثة فصاعدا. هذا في الجواهر المجلد الأول صفحة 241، التحقيق عدم الفرق بين جمع القلة والكثرة. بل الجمع يصدق على ثلاثة فصاعدا. وأن ما ذكره بعض أهل العربية، وأن ما ذكره بعض أهل العربية من الفرق بينهما، هذا الفرق الذي بينته بين جمع القلة والكثرة، من الفرق بينهما بأن جمع الكثرة، بأن جمع الكثرة لما زاد على العشرة بخلاف جمع القلة، بخلاف جمع القلة وهم، حرك وهم، وهم. فقال التحقيق عدم الفرق بين جمع القلة والكثرة، بل الجمع يصدق على ثلاثة فصاعدا. وأن ما ذكره بعض أهل العربية من الفرق بينهما بأن جمع الكثرة لما زاد على العشرة بخلاف جمع القلة، هذا الذي ذكروه وهم. كيف وهم؟ بشهادة العرف والاستقراء، الاستقراء التتبع، وهم بشهادة العرف. العرف لا يفرق بين هذه الأمور. الجمع ثلاثة فصاعدا، فأقل الجمع ثلاثة، بخلاف جمع القلة. وهم بشهادة العرف والاستقراء كما هو المذكور في محله، كما هو المذكور بشهادة العرف والاستقراء كما هو المذكور في محله. انتهى المراد من كلام الجواهر. على كل حال. ونعم صحيح، نعم بالنتيجة أقل ثلاثة. مثل ما بدت شيخنا بالنتيجة أقل ثلاثة أو لا؟ أقله ثلاثة أو لا؟ خلاص انتهى، هذا ما نريده شيخ. هلا يمزح مش سبعة، سبعين. مثل ما بده. طبعا هذه مع زوال عين النجاسة كذا، هذا له وضع خاص يعني، تفصيل تقدم هذا. على كل حال ثم قال المصنف رحمه الله: ونسح سبع دلاء للطير. ما هو الطير؟ وهو الحمامة فما فوقها، أي لنجاسة موته. يعني لو مات الطير، قال الحمامة فما فوقها، لأن العصفور كما سيأتي له حكمه الخاص. نعم يمزح للعصفور دلو واحد. نعم بموت العصفور يمزح دلو واحد كما سيأتي إن شاء الله. نعم بالنتيجة يقول: ونسح سبع دلاء للطير وهو الحمامة فما فوقها. أي لنجاسة موته. في رواية يا إخوان رواية ضعيفة السند، هي خبر علي بن أبي حمزة البطائني: سألت عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال عليه السلام: سبع دلاء. وجدت أني رواية، لا سندها موفق فعلا، وجدتها في الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 في الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 موثقة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء، فانزح منها سبع دلاء. وهنا ونزح سبع دلاء للطير، فإذا هذه رواية موفقة يستدل بها، ولا يختصر على مثلا رواية علي بن أبي حمزة البطائني الضعيفة أو مضبرة ثم على، عندنا رواية موفقة في البين. على كل حال ونزح سبع دلاء للطير وهو الحمامة فما فوق، أي لنجاسة موته، والفأرة مع انتفاخها في المشهور، والمروي في المشهور. خلينا أول شيء والفأرة مع انتفاخها في مشهور، هذا ما ذكره المشهور. أما المروي اعتبار تفسخ الفأرة، تفسخ الفأرة يعني تفرق الأجزاء، تفرق الأجزاء يعني في الجواهر، بالمجلد الأول صفحة 248 يقول: والظاهر، اكتبوها، والظاهر أن المراد في الجواهر بالمجلد الأول صفحة 248 بالنسبة لكلام الشارح لما قال اعتبار تفسخها، والظاهر أن المراد بالتفسخ من حيث البقاء في الماء حتى تفسخت، والظاهر أن المراد بالتفسخ من حيث البقاء في الماء حتى تفسخت، يعني تفرقت أجزاؤها. فلو كان التفسخ لا من حيث ذلك لم يدخل في الحكم. مثلا فلو كان التفسخ لا من حيث ذلك، يعني لا من حيث البقاء في الماء، لم يدخل في الحكم. بالنتيجة قال والفأرة مع انتفاخها في المشهور، هذا ما عليه المشهور، إلا أن المروي وإن ضعف، يعني وإن ضعف سندا، اعتبار ماذا؟ تفسخها، وليس اعتبار انتفاخها. هذا اعتبار الانتفاخ كما ذكر في المعتبر المحقق الحلي رحمة الله عليه، يقول لم نقف له على مستند. بس اسمحوا لي لأني بكملها وحتى نوصل لبول الصبي. على كل حال، فإذا الفأرة مع انتفاخها في المشهور، هذا ما عليه المشهور. طبعا المراد بالفأرة كذلك اكتبوا في الجواهر بالمجلد الأول صفحة 248، بالنسبة للفأرة بالمجلد الأول صفحة 248 يقول والظاهر أن المراد بالفأرة، والظاهر هذه أمور بتفيد كثير يا إخوان بهالمباحث، والظاهر أن المراد بالفأرة ما يشمل الجر. أحسن ما واحد بعدين بالمستقبل عند الدرس وإنتوا يشكل عليكم طيب والجر كذا تقولوا بيدخل بالفأرة. والظاهر نعم لا بيدخل بالفأرة فبيصير من المنصوص عليه. نعم إيه ما هو أنا بذكر كلام صاحب الجواهر فعلا. والظاهر أن المراد بالفأرة ما يشمل الجر، لأنه يطلق عليه فأرة. والظاهر أن المراد بالفأرة ما يشمل الجر ولو كان كبيرا. والظاهر أن المراد بالفأرة ما يشمل الجرذ ولو كان كبيرا، والمتبادر من الفأرة، والمتبادر من الفأرة كونها تامة الخلقة، والمتبادر من الفأرة كونها تامة الخلقة، مش بعد إنه خلقتها مش مكتملة فهذا لا يصدق عليها فأرة. نعم. أما الجرد ولو كان كبيرا يدخل في الفأرة. نعم أنتم بتعرفوا شو المسألة، أنتم متأثرين أن الفأرة هذا اللي بنعرفه أنا فأرة صغيرة، لا هذا فأر، الجرد بيقولوا له فأر. نعم هذه الراجع فيها أبو حنيفة الشيخ. على كل حال والفأرة مع انتفاخها في المشهور والمروي وإن ضعف، حطوا بين وإن ضعف، حطوا شحطين حتى ما يصير تشويش بذهنكم، والمروي وإن ضعف، هذا المروي ماذا؟ اعتبار تفسخها. نشوف بسرعة الروايات. عندنا الرواية في خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلق. في رواية أخرى فتفسخت. في خبر أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا هذه الآن في رواية مذكورة التفسخ، في رواية أخرى التفسخ هي رواية أبي عيينة. هذه رواية أبي عيينة سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، قال إذا خرجت فلا بأس وإذا تفسخت فسبع دلاق. طبعا تفسخت ماتت وتفسخت، مش تفسخت وبعد عايش، وإذا تفسخت فسبع دلاق. فإذا هذه الرواية الموجود في خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاق، في رواية فتفسخت، في خبر أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الأبار فقال أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاق. نعم. وعندنا عفوا عندنا رواية أنه ماذا ثلاث بلا، وفي رواية خمس بلا، وفي رواية ينصح الجميع. بالنسبة لخمس بلا وبالنسبة لنصح الجميع لم يعمل بذلك أحد، لم يعمل برواية الخمس ولا برواية نصح الجميع أحد. طيب لا، بالنسبة للثلاثة، الثلاثة حملت على ماذا؟ على عدم التخصص. فالرواية بالنسبة انه ينزح لموت الفأرة ثلاث بلا، هذا في صورة على ماذا حملت هذه الرواية؟ حملت على صورة ماذا؟ عدم تفسخ الفأرة. ورواية السبع حملت ماذا؟ على التفسخ. طيب بالنسبة يقول المروي، هلا كلامي انا بالنسبه لما ذكره الشارح رحمه الله عليه، قال والمروي وان ضعف اعتبار تفسخها. هذا المروي شفناه بخبر ابي عيينه، سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الفاره تقع في البئر، قال اذا خرجت فلا باس واذا تفسخت فسبع دلاء. فاذا مراد ماذا من المروي؟ هو خبر ابي عيينه. هذا الخبر خبر ابي عيينه المروي في الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 13. طيب لكن قال وإن ضعف، ضعف من أي جهة؟ أما الراوي أبو عيينة مجهول. وبالنسبة للتسلخ، لأنه في رواية كذلك عن أبي سعيد المكاري مروية أيضا بدل فتسلخت مروي فتفسخت، فإذا عندنا صار روايتين بما يتضمن التفسخ. رواية أبي عيينة ضعيفة بماذا؟ بهذا الراوي أبي عيينة مجهول. ورواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام كذلك هذا الراوي ضعيف من أي جهة؟ من أنه واقفي. الكلام أن الشارح رحمه الله يقول والفأرة مع انتفاخها، الانتفاخ غير مروي، نعم هو المشهور، فلا يوجد نص على الانتفاخ. بعضهم التزم بالتفسخ أن الفأرة مع تفسخها كما هو المروي، وألحقوا بالتفسخ أو هذا البعض ألحق بالتفسخ الانتفاخ، فأعطى التفسخ والانتفاخ حقبان واحدة، مع أن المروي ماذا؟ التفسخ وليس المروي الانتفاخ. هذا كما لا مرة انتفخت ومرة طبعا هي تتفسخ بعد الانتفاخ. على كل حال، فمثل الشيخ المفيد رحمة الله عليه في المقنعة، العلامة وابن إدريس وابن زهرة وجماعة التزموا بالتفسخ وألحقوا حكم التفسخ، عفوا وألحقوا بالتفسخ الانتفاخ، فأعطوا الانتفاخ حكم التفسخ. يا أخي إذا التفسخ فهمنا في نص، أما الانتفاخ فهذا نحو إنه والله ألحق به. فعلا الانتفاخ لا، كما ذكر في المعتبر أنه لم نقف له على مستناد. نعم انه ينزع سبع دلاء للفأرة مع انتفاخها، نعم هذا ما عليه المشهور. هذه شهرة، شو بتصير هذه شهرة؟ فتوائية. واضح؟ نعم شهرة فتوائية، لم يعلم مستند في المشهور اصلا ما في نص، هذه شهرة فتوائية. ما تقدم من البحث شهرة عملية. ثم قال وبول الصبي يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.